بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال: سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير ياسن أو قال ياسن، قال: كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال: نعم. قال: إن أقواما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فأمرنا علقمة فسأله فقال: 20 سورة من المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة، يعني بيان الوارد وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز قراءة سورتين في ركعة واحدة. لا بأس بأن يقرأ سورتين أو أكثر، يجوز ذلك، وهذا في الفرض وفي النفل لا بأس بذلك، سواء في الفرض أو في النفل لا بأس أن يقرن بين سورتين في ركعة واحدة، ليست كل سورة في ركعة وإنما في ركعة واحدة يقرأ، لا بأس بذلك. أي سورة تقرأها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بين 20 من قاف والمفصل من قاف إلى آخر الناس، كان يقرن بين سورتين، يقرأ سورة وينتهي منها ويقرأ السورة التي بعدها في ركعة واحدة، ليست في الركعتين، في ركعة بعد الفاتحة يقرن بين سورتين، يقرأ السورة وإذا انتهت قرأ السورة بعدها. ها؟ ما في بأس، بسملة أو لم يبسمل. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان سؤال شقيق بن سلمة أبو وائل، قال عن هذا الحرف حرف، قال: غير آسن أو ياسن؟ قال: كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال: نعم. قال: إن قوما يقرؤونه وينثرونه نثر الدقل، والدقل يعني الرديء من الطعام. قال: لا يجاوز تراقيهم، إنما الإنسان إذا قرأ القرآن يقرأ قراءة تدبر، ليس قراءة هذا يريد أن يختم لا يعرف المعنى وقد يكسر هذا ويرفع هذا، إنما يسابق ليختم، وإذا ختم عاد، وإذا ختم عاد ورفع رأسه بين الناس وقال: أنا أختم في أسبوع أو أختم في شهر 3 ختمات، أنت ختمت وباقي، نتعاون نرسل صفحة أو جزء كل يوم على الواتس، ومن قرأه يضع إشارة صح حتى نلزم الناس أن يقرأوا. ما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يفعلون مثل هذا، هذا ليس من باب التعاون على البر والتقوى، وإنما هذه من بدع القراء، بل من بدع المتطفلين على القراءة، كل مرسل صفحة من قرأها يضع صح، خلاص يعرفون أن فلان قرأها، هذا ورد. بعد أن نختم في شهر أو نختم في شهرين أو في الشهر نختم ختمتين أو حتى نلزم الناس أن يختموا، ما نزل القرآن لهذا، لا الختمة ولا لإلزام الناس، نزل للقراءة وتدبر المعنى والعمل بما فيه. نعم، إيه، ليس من باب الإلزام. أيوة، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اعرفوا معانيه، اعملوا بما فيه، اجتهدوا، لا تكونوا من الغافلين. وليس قوله سبحانه وتعالى: ومن ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليس الذكر هو القراءة. أيوة أوسع له مفهوم واسع وهو القراءة والعمل، لأن القرآن ما نزل لهذا. يعني الإعراض عن القرآن الإعراض عن العمل به. كيف تقرأه وتحفظه وتعرف معناه لكنك لا تعمل به؟ هذا هو الإعراض. أين فهمت؟ فهذا هو المعنى. أنا هذا عبث بالقرآن، بالقرآن والله عبث. وأي عبث أنك ترسل صفحة أو صفحة أو جزء أو ربع أو ثمن أو إلى آخر. أليس المصحف بين يديك؟ أقول أليس المصحف بين يديك؟ إذن لماذا هذه الرسائل؟ هذه من باب الإلزام ليس من باب التذكير. كذي يقرأ حتى يبلغ صح أني قريتها عشان بكرة تبلغ واحدة ثانية. على كل كل شيء يحدث منه إحداثات رهيبة شديدة، كيف يأتون بها؟ الشيطان. ما قال أنه يأتي في آخر الزمان يأتي الشيطان يملي عليه إملاء فيقومون بعمل. هذا في صحيح مسلم في المقدمة، في المقدمة صحيح مسلم.
شيخ صالح الفازون شيخ سأل عن الحلقات هذه اللي في عن طريق الواتساب.
ها؟
الحلقات النسائية هذه الآن اللي
عن طريق. في حلقات نسائية؟
أيوه عن طريق الواتساب.
عن طريق الواتساب. أيوه إيش قال الشيخ؟
يرسلون المقطع وبعدها تتصل الشيخ وتسمع لهم.
تمام.
تمام. سهل عن هذا.
ها.
قال لا أولا القرآن لابد لهم الحضور والاستماع، هذا لا يحصل فيه الحضور.
تمام.
هذا ما لا حصل فيه الحضور ما.
هذا العمل منتقد. عمل منتقد ولا ينفع مثل هذا العمل أن يلعب بالقرآن هكذا بين أظهرنا، بل ينبغي أن ننبه الناس. وليست لدينا صوفة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر. خلاص لست عليهم. أنت تنصح، ما كل من أراد الخير يدركه أو يقع عليه، بل يجب على كل من أراد أن يفعل خيرا قصده أن يرجع لأهل العلم ويسأل هل هذا العمل صحيح، هل هذا العمل غير صحيح، ولا يسأل ما هو الصحيح. الصحيح هو المصحف بين يديك تقرأ وتنظر فيه وترى ما فيه من عجائب وتدبر المعنى حتى تعمل بما فيه. هذا ليس عالم، هذا ليس عالم، هذا غزاة. الآن موجود عندنا غزاة، غزاة السيد. علماءنا معروفين، علماءنا معروفين ولهم وزنهم ولهم قدرهم ولهم كلمتهم. وإذا تحدث عرف من يقدر أهل العلم عرف حقهم، فلا ينبط بحرف، لأنه يعرف أنهم ما يتكلمون إلا بحق، وما يتكلمون إلا بدليل، وما يتكلمون إلا بمعرفة منهج السلف رحمه الله. قال لا إني لا أعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فأمرنا علقمة، علقمة بن قيس النخعي، فسأله عن هذه التي يقرن بها. قال 20 سورة من المفصل، يعني من قاف إلى آخر الناس. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في كل ركعة، وهذا في الفرض وفي النافلة لا بأس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
شخنا تكرار السؤال.
ها؟
تكرار السؤال.
تكرار؟ لا بأس. كما نقل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى في صلاة الفجر بإذا زلزلة في الركعتين كلها.
في السفر الشيخنا ولا في الحضار؟
في النفل وفي الفرض.
شيخنا قراءة تبديل الصورة مرتين.
ما في بأس. لو صلى بدون سورة. هل الصلاة صحيحة؟
كنا نتكلم عن السنية يا شيخنا.
دقيقة. هل الصلاة صحيحة؟
صحيحة.
لو قرأ في الركعة الأولى بالزلزلة، وبركع في الركعة الثانية بالزلزلة، فيها شيء؟
لا.
ما فيها شيء. فقرأ وما تأثر من القرآن. عارف أنا قرأ، ولهذا أنا قلت له قرأ، قرأ في السفر لا بأس. وإذا قرأها في السفر هل لا تجوز إلا في السفر؟ شيء ما يحتاج يعني، لدينا هو شيء أمور واضح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمود بن غيلان بالدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال أخبرنا شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي العتكي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال سمعت أبا وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله قال سأل رجل عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فأمرنا علقمة، علقمة بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم.
رحمه الله تعالى باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها لم يخط خطوة إلا لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه، يعني بيان الفضل، بيان فضل المشي إلى المساجد. لا شك أن في المسجد، أن في المشي إلى المسجد فضل، ذلك الفضل مرتبط بالطهارة وخروجه لقصد الصلاة، فذلك الفضل عظيم بأن ترفع له درجات وتحط عنه خطايا، وهذا بخلاف فضل الوضوء وخلاف فضل مكوثه في المسجد وخلاف فضله أو خلاف ذلك الفضل فضل الصلاة في الجماعة، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل المشي قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء، إحسان الوضوء كما نزل وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو احسان الوضوء. لا يأتي مسابق ثم يغسل تلك الأعضاء لا يدرك هل بلغ ذلك الوضوء، هل بلغ جميع العضو، يعني أنه أسبغ الوضوء على جميع العضو أو أنه أدرك بعضه والبعض لم يدرك. قال فأحسن الوضوء يعني توضأ كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا، وهذا ينبغي علينا أن نعرف كان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فنتوضأ كوضوئه. قال ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه حمل ولا لمقابلة ضيف ولا لزيارة أحد ولا إلى آخره. هذه فيها فضل، إذا خرج لدرس أو خرج لمحاضرة ذا فضل محصور في عمل معين وهو خروجه لأداء الصلاة، أحسن الوضوء ثم خرج لأداء الصلاة. قال لا يخرجه أو قال لا ينهزه، يعني لا يدفع النزع والدفع، لا يدفعه إلى الخروج إلا هذا العمل، قال إلا إياه، يعني إياه إيش؟ يعني الصلاة. قال لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا فيه الحث على كثرة الخطى إلى المساجد لأداء الصلاة مع الناس جماعة، وهذا أيضا مما استدل به على وجوب صلاة الجماعة، لذلك الفضل المترتب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمود بن غيلان الدمشقي قلنا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أنبانا شعبة شعبة الحجاج الواسطي لاتك البصري ثقة أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أصحاب الكتب الستة. قال سمع ذكوان. ذكوان هو السمان أبو صالح السمان ثقة أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. الله أعلم. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم ابن الوزير
ابن أبي الوزير
البصري ثقة. موجود هذا الشيخ عندكم؟
اقرأ ما في بس اقرأ.
قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهد المغرب فقام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. قال أبو عيسى وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد.
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب في البيت أفضل. يعني بيان أن صلاة ركعتي المغرب في البيت هو الأفضل. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وهذا يدخل فيه ضمنا ركعتين بعد المغرب. فلا بأس أن تؤدى النوافل وهذا هو الأفضل. من تؤدى النوافل في البيت يعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح قال مروي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب. والصحيح مروي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الوسط فهذا لا يخالف. وإنما أرشده من الأولى صلوا في البيت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت ما أمرهم إنما أرشدهم. ولهذا ما كل الناس الذين أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا الصلاة وذهبوا يصلون في بيتهم إنما أقرهم على ذلك الفعل لكنه أرشدهم إلى الأولى أنها تكون في البيت وأن هذا من باب الأفضل. وفعله في المسجد جائز وسايع ولا بأس به. قال وقد روى عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. قال ففي هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. وهذا ليس فيه وهذا جائز يعني أن الركعتين تكون في المسجد جائز وإنما الأفضل أن تكون في البيت. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن بشار وهو الملقب من دار ثقة أخر أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرنا محمد بن موسى وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن أبي إسحاق بن كعب مجهول الحال. ومجهول الحال يعني مستور. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن جدي وهو كعب بن عجرة رضي الله عنه. والله أعلم. لا إله إلا الله يا رب لك الحمد. احنا قرانا البحث اللي عن مقسم ها؟ جزاك الله خير.